بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على المخصصات، ومر بنا أن منها الكتاب، أن منها السنة، وأن منها الإجماع، وأن منها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره وقول الواحد من الصحابة رضي الله عنهم. وأظن أننا وقفنا عند القياس. نعم، أما قول الراوي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك، وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله.
طيب، هنا يقول: أما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز، أي أن يخص به العموم. لماذا هنا جوز الحنفية التخصيص برأي الصحابي مع أنه ظني؟ فرأي الصحابي ظني كما هو معلوم، فلا تخصيص به، فلا يخصص به النص. والراوي قد يروي حديثا ويفسره أو يخصصه، أو يكون الحديث محتملا لعدة معان فيحمله على أحد تلك المعاني. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: الفرس هنا فرس الغازي، يعني ليس الفرس عموما، قال إنما هو فرس الغازي. هذا الآن رأي من عنده واجتهاد من عنده، فهل نقول إذا قلنا بأن رأي الراوي يخص العام، قلنا إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد أو ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذا عام، فرس مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد المضاف ماذا يفيد؟ العموم. في قوله أيضا عبده، العبد مفرد مضاف يفيد أيضا العموم. الراوي جاء وقال هذا المقصود به الفرس الذي يغزو عليه، أما سائر الخيول التي يملكها فلا، فهذه فيها زكاة. طيب، من أين لك هذا؟ هذا رأي، هذا رأي. فعلى كل حال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال الفرس هنا فرس الغازي، وهو الذي لا زكاة فيه. وبناء على هذا الرأي من زيد بن ثابت، وهو من خيار الصحابة وكلهم خيار ومن علمائهم، إلا أنه اجتهاد له، والاجتهاد يصيب صاحبه ويخطئ في اجتهاده. طيب، يقول: أما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز. قال: والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل، يعني يمكن للراوي أن يخص عموما ويكون قد استند إلى دليل لكنه لم يذكره. قال: ويجوز أن يكون بشبهة عرضت له أو بظن. قال: فلا يترك الظاهر بالشك، يعني احتمال أن يكون عنده دليل واحتمال أن لا يكون، قد يكون برأي واجتهاد منه، قد يكون اجتهد ورأى ذلك من عنده. قال: وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله، مثل أن يحتمل الخبر أمرين هو في أحدهما أظهر فيصرفه الراوي إلى آخر، فلا يقبل ذلك منه لما بينا في تخصيص العموم. طيب، قال: وأما إذا احتمل
قال رحمه الله: أما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي.
الحال هو إنما مثل بمثال. نعم.
قال: فصل. وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة.
طيب، ظاهر كلام المصنف هنا لما قال: وأما العرف والعادة، أنه لا يفرق بين العرف والعادة، وهناك من العلماء من يفرق بين العادة وبين العرف. ومسائل العرف مسائل طويلة، وللعلماء فيها كتب مستقلة في الكلام على العرف وأحكام العرف. ومن القواعد أن العادة محكمة، أن العادة محكمة، وكذلك أيضا مما ذكروا نظما في هذا: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. فهنا كتب مؤلفة في هذا وكلام ومسائل، ربما لا يظن بعض طلاب العلم الذي لم يطلع عليها ولم يقف عليها ولم يقف على تفصيل هذه المسائل، لا يظن أنهم اختلفوا ذلك الاختلاف وأنهم فرعوا ذلك التفريع في مسائل العرف. مسائل كثيرة جدا في هذا. قال: وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به. وهنا لعله يعني بهذا المالكية، لأنهم أبرزوا مسألة المصلحة ومسألة عمل أهل المدينة، يعني لعله يريدهم هم بكلامه هذا. قال: فلا يجوز تخصيص العموم به، يعني خلافا لأهل المدينة الذين أبرزوا مسألة المصلحة ومسألة عمل أهل المدينة. وقال: لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة. هنا في قوله في قول بعض الناس يعني على حسب المصلحة، لعله يعني يريد بهذا أيضا يعني المالكية كما سبق، ولعله يريد أيضا العز بن عبد السلام الذي قال: إن الشريعة مدارها على المصالح والمفاسد. قال: وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، يعني هذا شيء أراده الله، ولا شك أن الله عز وجل حكيم في أقواله، حكيم في أمره وفي خلقه. الله عز وجل حكيم في خلقه وفي أمره، يخلق لحكمة ويأمر وينهى لحكمة، علمها من علم وجهلها من جهل. ولا شك أن هذا يعود إلى المصالح، إما جلب مصالح وإما درء مفاسد. قال: وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأما تخصيص أول الآية بآخرها.
طيب، هذا المراد به التخصيص بدلالة السياق، هذا الكلام المراد به التخصيص بدلالة السياق، يعني هل نخص بدلالة السياق؟ قلنا السياق يدل على كذا وكذا، فنخص بدلالة السياق. نعم.
قال رحمه الله: وأما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخر الآية: وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص بالرجعيات. فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها، لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها.
طيب. نعم.
قال: باب القول في اللفظ الوارد على سبب. وجملته أن اللفظ الوارد على سبب لم يجز أن يخرج السبب منه، لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، وذلك لا يجوز.
طيب، هنا مسألة كبيرة في تحت هذا، فيما يتعلق بأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ولا شك أن السبب له دور كثير أو دور كبير في فهم المعنى، في فهم المعنى. ولذلك يقولون في الصحابة إنهم شهدوا التنزيل، إنهم شهدوا التنزيل وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الأحوال وعلى اختلاف الظروف، سفرا وحضرا، سلما وحربا، غنا وفقرا، وما أشبه ذلك. فلذلك فلا شك أن السبب يدخل دخولا أوليا في العموم، يدخل دخولا أوليا في العموم، لكن لا يقصر اللفظ على سببه. والأسباب كما يقول العلماء نوعان: سبب خاص، وهناك أيضا سبب عام. السبب الخاص مثل آية الظهار سببها خاص، ولفظ الآيات عام، ولفظ الآيات عام: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، مع أن السبب أوس بن الصامت وما وقع بينه وبين امرأته. نعم، عند الأخ هذا السبب هنا عام ولا خاص؟ ما هو؟
لا، عام عام.
أنا أريد النعسان، أنا أريد النعسان.
الله يبارك.
أنا أريد النعسان. عام ولا خاص؟ لا تنعس الله يصلحك. إيش يعني؟ تركت النعاس عنده؟ لا تركه عنده. طيب، ما أظن مش درس فراغ يعني الذي يريد النعاس ينعس. لا، نبقى على حالنا، اليقظة مطلوبة في الدروس كلها. قلنا الأسباب نوعان: سبب خاص وسبب عام. السبب الخاص مثل آية الظهار سببها خاص، أوس ابن الصامت ولفظها إيش؟ عام، ولفظها عام. والعلماء يقولون لا يقصر ذلك الحكم على سببه، لا يقصر ذلك الحكم وهو العموم، لا يقصر العموم على السبب باتفاق. العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وإلا لقلنا إن آيات الظهار تقتصر على أوس بن الصامت وغيره وزوجته، وأما الناس من ظاهر بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما لهم حكم. وهكذا أيضا آيات اللعان في قصة هلال بن أمية وامرأته، فنعم هي نزلت بسببهم، لكن لفظها عام، لفظها عام: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخره. فخرجت مخرج العموم، مع أنها نزلت بسبب خاص. وهناك من الأسباب يعني كما يقول العلماء أسباب نوعية، إذا كان الخطاب العام قد ورد على سبب نوعي ليس على سبب شخصي، فهل نقول حينئذ العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب أم لا؟ ومن ذلك قالوا سؤال بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نجد الماء، فهل نتوضأ بماء البحر الحديث؟ فهذا السبب خاص وهو عدم وجود الماء، وهذا خصوص نوعي وليس شخصيا، هذا ليس شخصيا، هذا الشخص نوعي في من يركب البحر، في كل من يركب البحر، فهذا خصوص نوعي في من يركب البحر ولا يجد الماء، لا يجد الماء العذب. فلذلك العلماء يتكلمون على هذا النوع. واللفظ النبوي عام، فنعمل بالعموم، نعمل بالعموم. الجمهور يقولون الأصل اتباع لفظ الشارع وهو لفظ عام، بخلاف بعض العلماء الذين قالوا يعمل بخصوص السبب في مثل هذا. طيب، نعم.
قال رحمه الله: وهل يدخل فيه غيره؟ نظرت، فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه كان ذلك مقصورا على ما ورد فيه من السبب، ويصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة. فإن كان لفظ السائل عاما مثل أن قال: أفطرت؟ قال: أعتق، حمل الجواب على العموم في كل مفطر، كأنه قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللغو، وذلك أنه لما لم يستفصل دل على أنه لا يختلف، أو لما نقل السبب وهو الفطر فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك، لأن ذكر السبب في الحكم تعليل وإن كان خاصا.
هذا مهم، يعني ذكر السبب في الحكم تعليل، ولذلك العلماء يقولون منهم الإمام الشافعي قالوا إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال، ومثلوا لذلك يعني يذكرون من أمثلة ذلك وإن كانت مسألة في أصلها محل خلاف، قالوا هل يجوز للشخص أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ جمهور العلماء يقولون لا، حج عن نفسك أولا ثم حج عن غيرك. الدليل قالوا الحديث الذي عند أحمد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقالوا فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. الذين قالوا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره وإن لم يحج عن نفسه، قالوا الدليل على ذلك أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. ما قال لها أحججت عن نفسك؟ أحججت عن نفسك؟ فقالوا هنا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فأمرها أن تحج عنه. قالوا فهذا يدل على جواز الحج عن الغير وإن كان الإنسان لم يحج عن نفسه. هذا مذهب الحنفية والمالكية، يقولون يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الحج مطلقا وإن لم يحج عن نفسه، سواء كان عاجزا عن النفقة والقدرة على الحج بنفسه أم لا. وهناك من العلماء من يفصل ويقول نعم في حق العاجز الذي لا يجد النفقة لا يجد ما يستطيع به الحج يجوز له أن ينوب عن غيره، وأما من كان مستطيعا فلا ينوب عن غيره لأنه مطالب بالحج عن نفسه. وعلى كل حال يعني العلماء يمثلون بعدد من الأمثلة في مثل هذا. في مثل حديث هذه المرأة هناك من أجاب وقال هذه المرأة كانت في مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قد حجت وتسأل عن غيرها عن أبيها فهل حج، يعني إنه لم يحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحل فقد حج، فتسأل أتحج عنه؟ فقال نعم. على كل حال العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والسبب يدخل دخولا أوليا في اللفظ العام، ومعرفة الأسباب تعين على فهم ذلك اللفظ العام. مثلا حديث الذي في الصحيحين ليس من البر الصيام في السفر، لو أخذناه على عمومه لقلنا لا يشرع الصوم في السفر لا فريضة ولا نافلة، لكن لو نظرنا في سببه لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل وحوله أناس فقال ما شأنه؟ قالوا إنه يا أخانا موسى إيش ميت نعسان، ها وإيش قالوا؟ نعسان 100%، نعسان 100%. قالوا إنه صائم، قالوا إنه صائم، يعني لما صام تعب شق عليه ظلل، فقال ليس من البر الصيام في السفر، أي إذا كان الإنسان في السفر يشق عليه الصوم وربما مرض وربما تعب شغل نفسه وغيره ليس من البر الصيام في السفر. الله تعالى قد قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فحينئذ لا نحمل اللفظ على عمومه ليس من البر الصيام في السفر، لكن ننزله هنا الفهم السبب الذي ورد لأجله الحديث مهم، فنقول من كان يضعفه الصوم أو يشق عليه في السفر فالأفضل في حقه أن يفطر. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان خاصا مثل إن قال جامعت فقال أعتق، حمل الجواب على الخصوص في المجامع ولا تعدى إلى غيره من المفطرين، فكأنه قال من جامع في رمضان فعليه العتق. وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه اعتبر حكم اللفظ، فإن كان خاصا حمل على خصوصه، وإن كان عاما حمل على عمومه، ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه. وذلك مثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقيل إنك تتوضأ من بئر بضاعة وإنه يطرح فيها المحائض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه.
الزيادة لا تصح لكنه مجمع عليها إلا ما غير، وإلا في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني هذا الآن له سبب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى كلامهم وأخرج الكلام مخرج العموم. قالوا بئر بضاعة يوضع فيها ما يوضع من النجاسات، قال الماء طهور لا ينجسه شيء، أي إذا كان هذا الماء هذه النجاسات لم تغير له طعما ولا لونا ولا ريحا فحينئذ يبقى على حاله، يبقى طهورا، فإذا تغير كثر أو قل فإنه ينجس، وإذا لم يتغير فللعلماء في ذلك أقوال، إن كان دون القلتين عند الشافعية والحنابلة والجمهور فإنه ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. والصحيح وهو مذهب الإمام مالك وغيره أن الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه باق على طهارته، فإن تغير تنجس بسبب ملاقاة النجاسة، إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة ينجس قليلا كان أو كثيرا، فإن لم يتغير فهو طهور قليلا كان أو كثيرا. نعم.
قال رحمه الله: فهذا يحمل على العموم ولا يخص بما ورد فيه من السبب. وقال مالك والمزني وأبو ثور وأبو بكر الدقاق من أصحابنا: يقصر على ما ورد فيه من السبب. والدليل على ما قلناه هو أن الحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم دون السبب، فوجب أن يعتبر عمومه.
طيب قد نقف عن هذا، لأي أن نقف على باب، والباب هذا ما نستطيع أن نقف عند بعضه لأنه طويل، فنقف عنده إن شاء الله تعالى، وباب القول في الاستثناء. ونسأل الله تعالى يرزقنا جميعا العلم النافع العمل الصالح، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا مما قلنا وسمعنا، وأن يصلح نوايانا ويعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين.